صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف مرة أخرى خامسة مع هذه الآية المباركة التي تحمل من الدلالات الكبيرة والرائعة، فإن آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام. من هذا المنطلق ليس كثيرا على آية قرآنية أن نقف عندها وقفات عديدة نستجلي معانيها ونسجل دلالاتها، وخصوصا تلك الآيات التي يحفظها الناس ويتداولونها، والتي تتعلق بأمر الإمامة والقيادة والخلافة. فهذه الآية المباركة التي بين أيدينا، الآية الرابعة والعشرون بعد المئة من سورة البقرة، تحكي لنا قصة إمامة إبراهيم عليه السلام. ومسألة الإمامة من أهم وأخطر وأكبر المسائل في الإسلام، لأنها هي التي تقود مسيرة المجتمع والأمة من خلال المنهج الإسلامي الأصيل، ولأنها هي المسؤولة عن تجسيد الأحكام وإقامة الحدود وقيادة الأمة في صراعها المرير مع أعدائها الداخليين والخارجيين. ولهذا فإننا نرى إبراهيم عليه السلام عندما علم بأنه أصبح إماما راح يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك السؤال الدعاء بكل شوق ولهفة وحرص. قال: ومن ذريتي. إن هذا السؤال الإبراهيمي نابع من عمق قلب إبراهيم عليه السلام لما يشعر به من عظمة هذا المنصب وخطورته وأهميته وضرورته وضرورة استمراره في الأمة حتى يستمر هذا الخط الرباني القيادي في قيادة الأمة بالإسلام وفي التصدي للانحرافات وفي تحدي المستكبرين والطغاة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام نابعا من عواطف أبوية ومشاعر شخصية كما يقول البعض من المفسرين، حيث ذكروا أن إبراهيم قد جرى على سنة الفطرة في دعائه هذا، فإن الإنسان لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها، ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله عنه في سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا نص ذكره بعض المفسرين، وذكر البعض الآخر نفس المعنى لتفسير أهداف سؤال إبراهيم عليه السلام، حيث قال تساؤل إبراهيم عليه السلام بقوله ومن ذريتي في استفهام متطلع مستشرف يحمل طابع الأمنية التي يحملها الإنسان في فطرته في كل خير يحصل عليه. إن هذا التفسير جميل ومعقول، ولكن ينبغي أن نؤكد أن المسألة ليست مسألة عواطف ومشاعر الذرية فيما يفكر فيه بعض الناس في أن يكون لهم امتداد وذكر في الحياة الدنيا من خلال أولادهم ومن خلال ذريتهم. إن المسألة ليست مجرد تلك العواطف الفطرية، وإن كانت عواطف مشروعة ومسموح بها، بل هي أكبر من ذلك، إنها عواطف رسالية وهموم إسلامية تفكر بمستقبل الإسلام وبمستقبل الأمة في التزامها بالإسلام، وتتطلع إلى المستقبل الذي تمتد فيه الإمامة عبر الزمن فيما تمثله الإمامة من قيادة الناس والحكم بينهم وإقامة الدولة التي تجسد العدل الإلهي في الأرض، والتي تقف بوجه الظلم والظالمين والطغيان وتنصر المستضعفين في الأرض. لقد كان إبراهيم لا يعيش الحاضر فحسب، بل كان يحمل الهموم الرسالية الكبيرة التي تحرص على مستقبل المسيرة ومستقبل الإسلام ومستقبل الأمة وضرورة استمرارية الإمامة في الأمة، لأن الإمامة وهي الأساس في قيادة الأمة، ولأن الأمة من دون إمامة وقيادة أمة ضائعة تائهة حائرة. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. انظر إلى دقة إبراهيم عليه السلام في سؤاله، كما انظر إلى أدبه وأخلاقيته العالية في هذا السؤال. إنه لم يطلب الإمامة لجميع ذريته، بل طلب الإمامة لبعض ذريته ومن ذريتي، فهو لم يكن ينطلق من عواطف الأبوة كعاطفة يواجه الأب ابنه بمشاعر الحب والود، مهما كان هذا الابن ضالا ومنحرفا وظالما، إن إبراهيم كان يعيش منتهى الرسالية وقمة العقائدية، فلم يكن ليجعل عواطف الأبوة على حساب الرسالة ومفاهيمها وأفكارها وأسسها، ولهذا فإنه لم يطلب لجميع ذريته ذلك، بل قال ومن ذريتي، لقد سأل الإمامة لبعض ذريته لا لجميعهم. هكذا كان السؤال واعيا مؤدبا ودقيقا، فجاء الجواب للرباني حاسما وصارما، قال لا ينال عهد الظالمين، فقد استثنى الجواب الظالمين من الإمامة، لأن الذي يعيش الظلم لنفسه أو الظلم لغيره لا يمكن أن يتوج بتاج الإمامة وأن يعطى ذلك المنصب الإلهي الرباني القيادي الخطير. فالعهد لا ينال الظالمين، وهو تعبير عميق ودقيق وبليغ له أبعاده الكبيرة في مدى بعد الظالمين عن ساحة العهد الإلهي وعن ساحة القيادة الربانية وعن ساحة إمامة المجتمع وقيادة المجتمع وقيادتهم وتجسيد الإسلام فيهم. قال لا ينال عهد الظالمين، إنني سأعطيك يا إبراهيم ما طلبت من سؤالك ومن ذريتي، إن طلبك نابع من وعي كبير ومن هموم رسالية عالية ومن تفكير بمستقبل الرسالة ومستقبل الخط الرباني على الأرض، وسأجعل من ذريتك أئمة للناس، ولكن العهد الرباني بالإمامة لا ينال الظالمين، لأن الظالمين أبعد ما يكونون عن الإمامة والقيادة، لأن مهمة الإمام ومهمة الخليفة أن يقيم الإسلام وأن يجسد المنهج الرباني العادل في الأرض ويقود المسيرة الاجتماعية في صراعها مع الظلم والظالمين والمستكبرين. فإذا كان الإمام ظالما وفاسقا وجائرا، فكيف يمكنه والحالة هذه أن يقيم العدل في الحياة وأن يقيم الحرية في الحياة وأن يقيم المفاهيم والأحكام والحدود الإسلامية في واقع المجتمع؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه. ومع الأسف الشديد نرى أن مسيرة الانحراف في الحياة الإسلامية قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، عندما وصل يزيد ابن معاوية الفاسق الفاجر القاتل المعلن للفسق، أصبح هذا الرجل أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وقد وقف الحسين ابن علي عليه السلام تلك الوقفة العظيمة موقفا رافضا لإمامة وخلافة يزيد، فكذلك وقف عبد الله بن عمر، ولكن بعد ذلك عبد الله بن عمر بايع يزيد، إلا أن الإمام الحسين أصر على رفض تلك البيعة، حتى أنه قال عندما قال له مروان بايع يزيد، قال له مروان بن الحكم بايع يزيد فإنه خير لك لدينك ودنياك، فقال له الإمام الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبل لرأيته خاشعا. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:24، في الساعة 12:44 يأتيكم الكتاب الصوتي. الواحدة تماما، ونشرب جزل الأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة تستمعون له في الساعة 2 تماما. حج المسلمين يأتيكم في الساعة 22:00. تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:27. قسم الأخبار في الساعة 3 تماماً يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند 3:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، حيث سنتوقف خلالها في المحطات التالية:
علي والقرآن،
عطاءات فكرية،
نور من نور،
معالم نهج البلاغة،
علي في مرآة الشعر،
شذرات من النهج،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية.
وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير.
مستمعينا الكرام، إن عليا عليه السلام وبنص حديث الثقلين المتسالم عليه عند الفريقين هو عديل القرآن الكريم، يسير معه جنبا إلى جنب، يدعو ويهدي ويبين ويعظ ويفرق بين الحق والباطل. إذن فلا مانع أن يحتوي القرآن الكريم شيئا من التقدير لمواقف الإمام علي عليه السلام والإشادة بفضله، وإن لم يكن التنويه صريحا فقد تكون الكناية أبلغ من التصريح وأوقع في النفس للتحري عن الحقيقة المقصودة.
وكنموذج لما نزل من القرآن في علي عليه السلام في كتابه شواهد التنزيل، روى الحاكم الحسكاني عن ابن عباس إن الآية رقم 43 من سورة البقرة المباركة، وهي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وهما أول من صلى وركع. وفضلا عن الحاكم الحسكاني روى ذلك الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الموسوم بما نزل من القرآن في علي عليه السلام، وفي المناقب روى ذلك الخوارزمي أيضا.
مستمعينا الكرام، وفي الحلقة الماضية من البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، حيث دعا سلام الله تعالى عليه إلى الثقافة الدينية التي تزرع الإيمان وتثير الوعي، فيحيط الإنسان بذلك بكل أحكام الإسلام، لأن من يريد الالتزام بمبدأ عليه معرفة الحد الأدنى من الحقائق التي يرتكز عليها هذا المبدأ.
وأول ما يدعو إليه الإمام علي عليه السلام تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلامي، فهو الذي يغذي عقل الإنسان وروحه، وهو الذي يستقيم به سلوكه وشخصيته. فالله تعالى جعله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاجة لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به.
مستمعينا الكرام، وانطلاقا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ذاك، نرى أن الوعي الكامل لتعاليم الله تعالى يجعل يقيننا راسخا ومواقفنا ثابتة وإرادتنا صلبة. وفي هذا الإطار يقول الإمام علي عليه السلام: رحم الله امرئا تفكر فاعتبر واعتبر فأبصر. ومن هذا الكلام العلوي نعرف كيف نواجه نظريات الآخرين، فلا نضيع في متاهات الكفر والتواءات التيارات، بحيث لا نقبل رأيا ولا نتخذ موقفا ولا نسلك طريقا إلا على ضوء ما شرع الله تعالى.
ويدعو الإمام علي عليه السلام كذلك إلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى والإحساس الدائم بحضوره في كل سر يضمره الإنسان أو كلام يقوله أو فعل يمارسه انسجاما مع قوله تعالى في الآية السابعة من سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. وينبه الإمام عليه السلام من الغفلة ويحذر من المعصية ويوصي بالتقوى، حيث يقول عليه صلوات ربي وسلامه عليه: فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه، وإن أعلنتم كتبه. قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا.
مستمعينا الكرام، أكثر ما روي من أحاديث نبوية في فضل الإمام علي عليه السلام ومناقبه. تلك الأحاديث كانت وما زالت بلاغا مبينا بأفضلية الإمام علي عليه السلام على سائر الخلق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء، حيث روي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرزها ربي فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي.
وثمة حديث آخر رواه الخطيب البغدادي في تاريخه أيضا نقدمه للمستمعين الكرام ليكون مسك ختام توقفنا في هذه المحطة، وهو عنوان صحيفة المؤمن: حب علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم مستمعينا الكرام، وكثير هم الذين كتبوا عن نهج البلاغة وتكلموا حوله في كل زمان ومكان. وبودنا في لقاء اليوم أن نقدم لحضراتكم كلاما علويا حول النهج العلوي. إنه كلام الشريف الرضي ذاته جامع كتاب نهج البلاغة، حيث يقول رحمة الله عليه في عنفوان السن وغضاضة الغصن: ابتدأت بتأليف كتاب خصائص الأئمة عليهم السلام، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، إلى أن قال: وكنت قد بوبت من ذلك الكتاب أبوابا وفصلته فصولا، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة.
ويردف الشريف الرضي رحمه الله قائلا: فاستحسن جماعة من الأصدقاء والأخوان ما اشتمل عليه الفصل المتقدم ذكره، وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه، من خطب وكتب ومواعظ وآداب، علما أن ذلك يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب. بعد هذا الكلام وحري بنا أن نقدم لكم في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات قطعة أدبية مختارة من كتاب نهج البلاغة، ستطرق مسامعكم بعد أن ننقلكم إلى عالم الشعر لنرى كيف انعكست صورة علي عليه السلام بكل بهاء وجمال في مرآة الشعر والشعراء.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران نتجول بين أطراف الدوحة العلوية. وصلنا إلى الإمام علي عليه السلام في مرآة الشعر من هذا البرنامج، وما أجمل ما ذكره الصاحب ابن عباس في محاورته الرائعة، وهو يعدد فضائل الإمام علي عليه السلام حيث يقول في هذه الأبيات: قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت أحمد خير السادة الرسل، قالت فمن بعده تصفى الولاء له، قلت الوصي الذي أربى على زحلي، قالت فمن بات من فوق الفراش فدا، قلت أثبت خلق الله في الوهل.
قالت فمن زوج الزهراء فاطمة، فقلت أفضل من حاف ومنتعل، قالت فمن والد السبطين إذ فرعا، فقلت سابق أهل السبق في مهلي.
وصلنا إلى شذرات من النهج مستمعينا الكرام، ونقدم بين أيديكم هذا الكلام من الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام حول الجهاد، حيث يقول سلام الله تعالى عليه:
أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب. ويقول عليه السلام كذلك في خطبة أخرى له: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا، لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. أما الآن هلموا معنا أيها الأخوة والأخوات لننور قلوبنا ببعض من مصابيح الكلام العلوي وغرر حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد هذه الاستراحة القصيرة.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا ابن آدم، كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. مستمع الكريم، لا ريب أن الإنسان يؤثر أن يخرج أن ينفق ماله بعد موته في وجوه البر والصدقات والقربات ليصل ثواب ذلك إليه، لكنه يضمن بإخراجه وهو حي لحبه العاجلة وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخر العمر، فيقيم وصيا يعمل ذلك في ماله بعد موته، وهنا نرى أن الإمام علي عليه السلام يوصي الإنسان أن يعمل في ماله وهو حي ما يؤثر أن يجعل فيه وصيه بعد موته، وهذه حالة لا يقدر عليها إلا من أخذ التوفيق بيده.
وقال عليه السلام أيضا: أشد الذنوب ما استهان بها صاحبها، ذلك أن فاعل ذلك الذنب قد جمع بين فعل الذنب وفعل ذنب آخر، وهو الاستهانة بما لا يستهان به، لأن المعاصي لا هين فيها، والصغير منها كبير، والحقير منها عظيم لجلالة شأن المعصي سبحانه وتعالى. وأخيرا هاكم هذه الحكمة العلوية: إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادي. فسلام على أمير المؤمنين، وألف سلام إلى أبد الآبدين.
مستمعينا الكرام، في الحلقتين الماضيتين من البرنامج كانت لنا إلماعات للسفر الخالد الغدير في الكتاب والسنة والأدب لمؤلفه العلامة النحرير الشيخ عبد الحسين الأمين النجفي، نور الله تربته. لأهمية هذه الموسوعة القيمة والجامعة ارتأينا أن نسمع حضراتكم بعض ما كتبه عنها الأستاذ محمد عبد الغني حسن، وهو كاتب وشاعر مصري، وكان أحد شخصيات مصر الثقافية البارزة، حيث قال في مقال له بعثه إلى العلامة الأميني: إن القارئ للغدير يفيء منه إلى ظل ظليل، ويلتمس عنده من راحة الإطمئنان وحلاوة القرار ورضا الثقة ما يجده المرء حين يأوي إلى الواحة المخضرة بعد وعثاء السفر في بيداء واسعة المتاهات، فيجد في ظلالها أنس الاستقرار وسلامة المقام ودعة المصير.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا، والابن الثاني كان قد تم إعدامه قبل الجميع، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال. تتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. زادت القلوب ارتعادا، وتعلق الأطفال بأثواب أمهاتهم أو بمن صادفوه قريبا منهم. استأنف المسلحون اندفاعهم وهم يمرون على الجموع سالبين كل ما لديهم، بدءا من أقراط الصبايا الصغيرات وحتى الأغطية. وحين انتهوا من جولتهم اقتادوا مجموعة من الشابات معهم كأنهن سبايا، ولم تنفع أي محاولة لمنعهم. أخذوا من شاءوا من الشابات مشدودات من ملابسهن أو شعورهن. كانوا يطلقون النار فوق رؤوس البائسين إذا ما حاول أب أو أم اعتراض من يريد اختطاف ابنتهما. لقد بلغ عدد الشابات المختطفات 7. نظرت ياسمين مرتجفة وقالت في نفسها: مسكينة يا شيماء، اختطفوك بأسوأ مما جرى. أنت كنت إزاء المنكوب أبيك أمام عينيه. واعتراها هول يعجن نفسها عجنا، فانفجرت في عينيها الدموع مرة أخرى بعد أن جفت. انسحب المسلحون من حيث أتوا، وهتف قائدهم قبل الرحيل: نحن من أكراد إيران، قولوا للخميني أننا يدا بيد مع حكومة العراق لندمره. بعد ساعات من الاضطراب والنحيب واصلت القافلة المفجوعة مسيرها المتخبطة في رحلة المجهول، والكل في ذهول. اضطرت ياسمين إلى ترك عمتها تسير لوحدها مؤقتا، ملبية طلب إحدى النساء بالمساعدة، فتخلفت أم عادل عن الركب قليلة. تلك المرأة كانت أما لخمسة أطفال، أكبرهم لم يتجاوز 9 وأصغرهم بلغ 1 فقط، ولد في السجن ومعهم جدهم العجوز الذي لا يكاد يقوى على المشي ولا تكاد تحتمله قدماه. فاهتمت أم علي بطفلين من أولئك الأطفال، أحدهم بعمر صغيرها القتيل علي، فرأت فيه شجونها وسلوتها. قال لها ذلك الطفل: لماذا دمعت عيناك وأنت تنظرين إليه؟ أجابت وهي ممسكة بيده: كان لدي طفل بعمرك، ذهب في سفر، لن أراه أبدا. فعاودها الطفل متسائلا: ما كان اسمه؟ فتنهدت وهمست: كان اسمه علي، حبيبي علي. فعلق الطفل قائلا: يا الله، وأنا اسمي علي. دمعت عيناها أسا وشردت بها الخواطر وهي تقبله على شعره الناعم، وعادت فهمست لنفسها: علي يا حبيبي، يا علي، يا أمل الضائع في مهب الريح العاتية. ثم راحت تتابع سيرها ممسكة بيدي علي وأخيه حتى لا يتعثرا خلال تلك الطريق الوعرة وأمهما خلفها. كانت النسمات الخفيفة المنسابة تداعب صفحات الوجوه وتعبث بخصلات الشعر السابلة على جبين علي، وتجفف من دموع ياسمين التي تتخلل جفنيها كلما نظرت إلى ذلك الطفل. قال لها الطفل الثاني وكأنه غار من أخيه: أنا اسمي أحمد، هل عندك طفل اسمه أحمد؟ سافر أو لن يعود؟ نظرت في عينيه العسليتين الحزينتين وقبلت شعره الأشقر الجعد الطويل الخصلات وقالت بتأثر: زوجي اسمه أحمد، لكنه سيعود إن شاء الله. كان ذلك الصغير يتوقف بين اللحظات ليلتقط حصاة أو حجرا صغيرا أو عشبة يابسة فيتأمل ما التقطه قليلا ثم يرميه، وكأنه يبحث في هذه الأرض الخالية عن شيء أضاعه ذات يوم. فجأة دوى صوت عنيف رهيب اهتزت له الأرض كما لو أن زلزالا قد أصابها، وتطايرت فتافيت الصخور والحجارة والحصى فانخلعت القلوب في الصدور وصمتت الآذان، وإذا بسحابة من الغبار الكثيف تغشي العيون وتعيق الأنفاس ثم تعلو في الفضاء ذاهبة مع نسمات الظهيرة الحارة. تعالت صرخات ثلاثة من الرجال: لقد انفجر في الطريق لغم من شبكة الألغام التي زرعتها القوات العراقية. كسر جدار الصمت والوجوم الذي رافق تلك المسيرة المنكوبة منذ بداية رحلتها، وحل محله جدار من الرعب والهلع وزوغان العيون الحائرة، وانقلب كل شيء رأسا على عقب وسط تعالي صراخ الأطفال والنساء، وهام من أفقدهم الدوي اتزانهم على وجوههم في الوديان المجاورة هلعا من المجهول المتفجر، وحدثت حالة رهيبة من الفوضى والاضطراب بين المهجرين. سقطت ياسمين على الأرض متعثرة دون أن تحس، وانفلت الطفلان اللذان كانت ممسكة بيديهما وأضاعت صوابها للحظات، ولما استعادت اتزانها شاهدت بعضهم يسارع باتجاه مصدر الانفجار، فأمسكت بيدي الطفلين وسارعت الخطى مثلهم، وكانت تحس أن أمرا رهيبا ينتظرها، فكانت تقول بصوت مسموع: يا ويلي، استر يا رب. على مشارف ذلك المكان، مكان الانفجار، هتف بها الطفل أحمد: انظري، أشواك حمراء، حجارة حمراء، انظري. وتناول حجرا صغيرا ناولها إياه، ما إن لمسته حتى هتفت مذعورة تاركة ما في يدها: يا إلهي، دماء، دماء. وتركت الطفلين وجرت وهما يجريان خلفها وهي تصرخ: يا إلهي، هذه أشلاء، قطع لحم بشرية دامية تناثرت في المكان. كانت الجموع تتحلق هناك حول مكان الانفجار، فتقدمت ياسمين ووقفت مبغوتة إزاء تلك الأجساد الممزقة تمزيقا مريعة، وشرع البعض يتبرعون للقتلى بقطع من الملابس والأغطية فيسترون أشلاءهم بها، فيما توجه آخرون يحاولون ما أمكنهم إسعاف الجرحى. صراخ وبكاء وأنين وتأوهات تتفتت لهولها القلوب. هتفت أم علي من شدة لوعتها: يا إلهي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا المشهد الرهيب؟ صرخات حملتها نسمات الظهيرة الحارة واحتملت رائحة دمائها التي لطخت الأرض.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن السياسة الخارجية لإيران مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية، مؤكدا أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال عباس عراقشي في تصريح أن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق غير قابل للتصرف لإيران، مشيرا إلى أن الأمور الأخرى هي أيضا حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني. أفادت مصادر صحية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم في اعتداءات للكيان الصهيوني طالت عدة مناطق في قطاع غزة. وأوضحت تلك المصادر أن 4 أشخاص وهم أعضاء أسرة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشنطي شمالي مدينة غزة، فيما جرى انتشار جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا. وارتقى